بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة أصول الفقه وقواعده. وقد أخذنا القواعد الأول، الأبيات الأول من هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. في هذا البيت أشار الناظم إلى أنواع التيسير، وقد أشرنا إليها حينما شرحنا نظم السعدي رحمه الله، وأن التيسير هذا بالإجمال على نوعين: التيسير في أصل التكليف، والتيسير عند الطوارئ. التيسير في أصل التكليف، والتيسير عند الطوارئ، هذا على وجه الإجمال. ففي هذا البيت قرر الناظم أن كل ما كلف الله به العباد فهو يسير، لا مشقة فيه ولا صعوبة. والأدلة على ذلك كثيرة، حين ذكر الله عز وجل بعض ما يتعلق بالصيام قال: يريد الله بكم اليسر، وهذا دليل على أن العبادات يسيرة سهلة لا كلفة فيها. وأيضا قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا يدل أيضا على التيسير. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه النصوص كلها تدل على هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الدعاة إلى الله عز وجل، لما بعث معاذ إلى اليمن وغيره، كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فهذا يدل على أن الشريعة فيها يسر، وهذا اليسر كما ذكر الناظم قال: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. هذا التيسير الأصلي، العبادات في أصلها يسيرة. هل أنتم تصلون 50 صلاة في اليوم مفروضة أم 5 صلوات؟ 5 صلوات، فهذا يسير. هل تصومون 11 شهر في السنة أم المفروض شهر واحد؟ فهذا يسير. هل الإنسان ملزم على سبيل الوجوب أن يحج كل عام؟ لا، الحج يجب على الإنسان مرة في العمر. فهذا يدل على أن العبادات سهلة يسيرة في أصل التشريع. لو يعني مر الإنسان على الفرائض والأركان سيجد ذلك جليا، مثل الزكاة، كم على الإنسان في المئة؟ شيء يسير جدا، 1 في 40، هذا قليل جدا. والنوع الثاني الذي أشار إليه الناظم قال وعند عارض طرى، هذا النوع الثاني من أنواع التيسير. التيسير عند ما يطرأ طارئ على الإنسان. فالصلاة في أصلها يسيرة، الصلاة في أصلها يسيرة وهي صلوات محدودة، لكن لو طرأ بالإنسان طارئ وسافر فإن هناك تيسير ثاني يأتي للإنسان بسبب السفر، وهو مشروعية القصر في الصلاة، فتكون الصلاة الرباعية ركعتين، فهذا من التيسير نشأ عند طارئ. ما هو الطارئ؟ السفر. في الوضوء، الوضوء يسير سهل، لكن إذا عجز الإنسان عن استخدام الماء أو فقد الماء فإنه يعدل عنه إلى البديل، وهو ماذا؟ تيمم، هذا طارئ، فهذا من التيسير إذا عجز الإنسان عن استخدام الماء أو الوضوء فإنه يذهب إلى التيمم. وهكذا، فالعبادات في أصلها ميسرة، وكذلك إذا طرأ طارئ فإن هذا التيسير يزداد على الإنسان. ثم قال الناظم بعد ذلك فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. هذه القاعدة مضت معنا في نظم السعدي، ومن قواعد الشريعة التيسير، أشار إليها السعدي، فهي من القواعد المشتركة بين النظمين. ومعنى هذه القاعدة كما ذكرنا أنه كلما حصلت مشقة جاء معه التيسير، جاء معه التيسير. أي أمر في الشرع فيه مشقة وكلفة فإنه يأتي معه التيسير. قال فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، الشطط هنا المشقة والتعب. قال فاجلب لتيسير، أي كلما وجدت المشقة ينجلب التيسير، ينجلب التيسير، فهما معا. قال فليس في الدين الحنيف من شطط، وهذا تأكيد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في الدين مشقة ولا حرج. فهذه القاعدة كما ذكرنا هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقد شرحناها، وهي من القواعد الكلية الكبرى، من القواعد الكلية الكبرى، المشقة تجلب التيسير. ويعبر عنها العلماء بتعبير آخر يقولون كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع، يعني كلما وجدت المشقة جاء الشرع بالتيسير والتخفيف على الإنسان. والتطبيقات على هذه القاعدة كثيرة جدا، منها ما ذكره العلماء من المسح على الخفين، المسح على الخفين، فحتى لا يكون هناك مشقة على الإنسان إذا كان في سفر أو في حاجة، كل مرة ينزع ويغسل رجله، جاء التخفيف، وشرع للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا من التيسير. كذلك من الصور أحكام سلس البول الذي يعني ابتلاه الله عز وجل بسلس البول، أي تقطير البول الذي لا يتحكم فيه الإنسان، فهذا شرع له أن يتوضأ مع دخول الوقت، ثم إذا نزل شيء فلا شيء عليه. ومثل سلس البول الاستحاضة، المرأة المستحاضة التي ينزل لها دم العرق والفساد الذي يستمر معها في غير وقت العذر، فإنها تتوضأ عند دخول الوقت وتتحفظ، ولو نزل شيء ما يلزمها شيء. هذا من ضمن هذه القاعدة. الآن لو مثلنا بمثال صلاة تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو شخص جاء اتصال هاتفي وخرج لدقيقة عند باب المسجد ثم دخل مرة ثانية، هل نقول له صلي تحية المسجد؟ لا، المشقة تجلب التيسير. ولو كلف الناس بذلك لنفرهم من دخول المساجد. إذا ذهب إلى الخلاء إلى عند باب المسجد لحاجة سريعة ورجع، فإنه لا يقال له كل مرة تصلي تحية المسجد، فالمشقة تجلب التيسير. وكذلك في ما قرره الفقهاء لما تكلموا على الهرة وما تنوب وتأتي من الآنية والمياه في بيوت الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا من التيسير في الشرع على الناس، لأن الهرة مما يؤلف ويدخل على الناس، فلو جعل سؤرها نجسا لكانت فيها مشقة كبيرة على الناس، لكن الشريعة يسرت هذا الأمر. ثم قال الناظم رحمه الله: وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذه القاعدة أيضا من القواعد المشتركة بين هذا النظم ونظم السعدي، وأشار إليه السعدي رحمه الله في بيتين في قوله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وأيضا: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه قاعدة عظيمة تتعلق بفعل الأوامر وترك النواهي، وأصل هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في التأصيلات الأولى في نظم السعدي أن هناك جملة من القواعد نصية، يعني تؤخذ من النص، فالقاعدة قد تؤخذ من النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فمجمل هذه القاعدة أن الإنسان يأتي من المأمور المستطاع، ويترك المنهيات كلها إلا ما كان على وجه الاضطرار. المحرم يجتنب كليا إلا ما اضطر إليه الإنسان، والواجب يفعله الإنسان بحسب المقدرة والاستطاعة. قال: وما استطعت
ما هنا اسم موصول يعني الذي استطعت من المأمورات. قال وما استطعت فعل من المأمور. وكما سبق ذكرنا الدليل على هذا الأمر قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يأتي بالواجب بقدر استطاعته وقدرته. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه. ومثلنا على هذه القاعدة سابقا عجز الكبير عن الصوم، إذا عجز عن الصيام عجزا مستمرا، لأن العجز على نوعين، عجز مؤقت وعجز مستمر. فإذا كان عجزا مستمرا فإنه يكفر عن الصوم بالإطعام. وكذلك ذكر العلماء من فقد عضوا من الأعضاء فإنه لا يلزمه غسله، لا يلزمه غسله، لا يكلف بهذا الأمر، لأن هذا مفقود. من اللطائف في هذا الباب ما ذكره الفقهاء في مناسك الحج. من مناسك الحج الحلق أو التقصير، فذكروا مسألة الأصلع. إذا كان الشخص أصلع، أصلع ما عنده أي شعرة في رأسه، ماذا يفعل؟ ها؟ يزرع شعر؟ ذكر بعض الفقهاء قال يمر الموسى من على الرأس، وهذا تعنت ولا أصل له، خلاص يسقط. فاتقوا الله ما استطعتم، ما عنده شعر فلا يكلف بهذا الأمر. وهذا يجري على هذه القاعدة أن الإنسان يأتي من الواجبات ما يستطيع، ما في قدرته. ومنه العجز عن الحج، إذا عجز عجزا مالية أنه لا يكلف الإنسان بالحج. والقسم الثاني قال واجتنب الكل من المحظور، المنهي عنه فيجتنب كله، لا تأتي منه شيء، لا تأتي شيء من المحرم إلا ما اضطررت إليه. أحكام الاضطرار مختلفة استثنيت في الآيات. فالإنسان يأتي من الواجبات ما يستطيع وينتهي عن المنهيات. ثم قال بعد ذلك والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. هنا ذكر الناظم مسألة مهمة جدا، وهو أن التكليف لا يكون قبل العلم، التكليف لا يكون قبل العلم. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل. فالمصنف رحمه الله ممن يقرر العذر بالجهل في الأصول وفي الفروع، وأن الإنسان لا يلزم ولا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ العلم. إذا بلغه العلم ولم يعمل به كان حينها مقصرا مستحقا للمعاقبة. وما ذكره الناظم هو الصحيح، وهو الذي قرره شيخ الإسلام تيمية في مواضع كثيرة جدا من الفتاوى. من الأدلة قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. متى الحجة؟ بعد البشارة والنذارة، بعد إنزال الكتب، بعد إرسال الرسل. فهنا الحجة تقوم على الإنسان بعد العلم. وأيضا قول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فليست هناك ثم مؤاخذة ولا عقوبة إلا بعد بلوغ العلم، بعد بلوغ العلم. من لم يبلغه العلم فلا يستحق المحاسبة كما سوف يأتي. واستدل المصنف هنا، طبعا ما ذكرناه من الآيات هذا في القرآن، استدل المصنف بحديث المسيء صلاته، وهذا دليل واضح. الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، وثم ذكر له الأركان التي فرط فيها، وذكر له: إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا قمت فاطمئن قائما، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، وشرح له الأركان التي تركها في صلاته. ما وجه الدلالة من ذكر حديث المسيء صلاته الذي ذكره الناظم في هذه الأبيات؟ أن المسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الماضية، كل الصلوات اللي صلاها ولم يطبق أركانها، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ما يعرف، كان في بيئة ما عرف أركان الصلاة وما عرف كيفية أداء هذه الصلاة، فعذر في ذلك ولم يؤمر بالإتيان بهذه الصلوات. فلو كان الإنسان جاهلا أو كان في بيئة ولا يعرف شيء من هذه الأحكام بسبب بيئة الجهل فإنه يعذر، ما بلغه العلم، ما بلغه العلم. هب لو أن امرأة كانت في منطقة لا يوجد فيها علماء، هذه المرأة بلغت المحيض فكانت لا تغتسل من المحيض، أو امرأة بلغت سن البلوغ وكانت لا تغتسل من الجنابة، أو حتى رجل نفس الأمر بلغ وكانت تصيبه الجنابة فلا يغتسل بسبب الجهل، ما يعرف أن الجنابة توجب الغسل، المرأة أن الحيض يوجب الغسل، ومضوا على هذا سنوات سنوات وهو يصلي وهو على جنابة ولا يغتسل. هل هذا الشخص يقال له أعد هذه الصلوات؟ لا. لماذا؟ لعدم بلوغ العلم، لعدم قيام الحجة. ونفس الأمر إذا كان الإنسان في مسائل العقائد، رجل هب أنه في غابة في أدغال أفريقيا، ما بلغ آباءه مسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقع في الشرك وهو سنوات على ذلك، ما جاءه من يبين له التوحيد ولا يبين له مسائل العقائد، فهل يؤاخذ على هذا الأمر ويحكم عليه بأنه وقع في الشرك؟ كلا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرع لا يلزم قبل العلم، إذا بلغ العلم هذا أمر آخر، خلاص تكون المؤاخذة، تترتب العقوبة والأحكام إذا بلغ الإنسان العلم، أما قبل ذلك فلا. لكن هنا الناظم بعد ذلك استثنى استدرك، لكن حرف استدراك، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. إذا كان هناك تفريط وتهاون فهذا لا يدخل في حكم العذر، يعني من كان عنده تفريط في التعلم، تهاون في السؤال، أو حتى ذكر العلماء إذا كان في عناد لا يقبل الحق، فهذا بلغهم العلم، يبلغهم العلم، فهذا مستحق للمؤاخذة ومستحق للإثم بسبب بلوغه هذا الأمر. يعني لو شخص كان في بيئة كلها علماء وأسباب العلم متوفرة وما سأل هذا واجب، هذا يوجب الغسل، ما يوجب، هذا لا يعذر في هذا الأمر بسبب التفريط. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الشرع لا يلزم قبل العلم، وأن الجاهل معذور حتى يبلغه العلم. وإذا كان الإنسان في مكان في بيئة لم تأته الدعوة أصلا، قال العلماء هذا له حكم أهل الفترة، وهذا أيضا داخل في مسائل العذر بالجهل. هذه قاعدة عامة في متى يكون الإنسان مؤاخذا ومتى يكون الإنسان ملزما بالأحكام، إذا بلغته الحجة وإذا بلغه العلم. وكما أسلفت أن الشيخ رحمه الله لا يفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، فيرى أن الكل لها نفس الحكم، إذا لم يبلغه العلم ولم تبلغه الحجة فإنه معذور، وهذا هو الصحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، ذكرها يعني شيخ الإسلام تيمية في مواطن كثيرة جدا من الأسئلة التي كانت ترد عليه في الفتاوى. ثم قال وكل ممنوع فللضرورة، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذه القاعدة أيضا قاعدة مشتركة مضت معنا في نظم السعدي في قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه من القواعد الفقهية، وأن الإنسان مع الضرورة يباح له الممنوع. قال وكل ممنوع فللضرورة يباح، أي الضرورات تبيح الممنوعات، تبيح المحظورات، تبيح المحرمات، لعموم الأدلة التي جاءت في الاضطرار، كما في قوله فمن اضطر في مخمصة، مخمصة هي المجاعة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأيضا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومثلنا له إذا كان الشخص مثلا في فلاة، فلاة قفر يخشى الهلكة في صحراء وما عنده طعام، ووجد ميتة ولا يندفع عنه الموت والهلكة إلا بالأكل من الميتة، والأكل من الميتة حرام، لكن هنا ضرورة، إما أن يموت أو يأكل من هذه الميتة، يشرع له أن يأكل من هذه الميتة كما قال هنا وكل ممنوع فللضرورة. ولكن هذا الأمر ذكر العلماء له ضوابط، فمن الضوابط أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم، يعني الاضطرار موجود، اضطرار فعلي، يعني ما يكون شيء وهمي، لا فعلا أنه إذا لم يأكل يموت، كما في المثال الذي ذكرناه في الرجل في الفلاة. وأيضا الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن يتيقن انتفاء ضرورته به، يعني يتيقن انتفاء ضرورته به، يعني يتيقن إذا هذا الشخص أكل من هذه الميتة يتيقن أن هذا سيدفع عنه الهلكة، سيدفع عنه الهلكة ويدفع عنه الموت، فحتى ما يحصل توسع في هذه القاعدة، لأن البعض ينزلها على أمور كثيرة جدا لا تأخذ أصلا صورة الاضطرار، ولا يكون له حكم الاضطرار كالتوسع يعني في أخذ القروض الربوية وغيرها. وسبق أن ذكرنا لما شرحنا نظم السعدي استثناءين لهذه القاعدة، يعني قلنا الضرورات تبيح المحظورات إلا في صورتين، من يتذكر؟ في أحد يتذكر؟ ذكرنا الكفر، الكفر بالله، ذكرنا أن الكفر لا يدخل، ممكن أن ينطق باللسان لكن في قلبه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يكفر بالله، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية قتل النفس المعصومة، قتل نفس الغير. ومثلنا له قلنا لو جاءك شخص قال إما أن تقتل فلان أو نقتلك، ما يجوز لك أن تقدم على قتل الآخر، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه، نفس معصومة ما يجوز أن تقدم على هذا الأمر. فالعلماء استثنوا هاتين الصورتين. القاعدة الثانية في نفس البيت قال: والمكروه عند الحاجة. معنى القاعدة يجوز فعل المكروه عند الحاجة، يجوز فعل المكروه عند الحاجة. القاعدة الأولى يجوز فعل المحرم عند الضرورة، الثانية فعل المكروه عند الحاجة. لو كان الإنسان في الصلاة وأثناء الصلاة بجانبه الطفل فلمح في صلاته أن الطفل قد يفعل فعل يؤذيه ويضره، ففي هذه الحالة يجوز له الحركة ويجوز له الالتفات، مع أن الالتفات والحركة الغير معتادة مكروهة، لكن أجيزت لماذا؟ للحاجة، له أن يلتفت في هذه الصورة. وأيضا ذكروا يعني الشرب في الإناء المضبب بالفضة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء الذهب والفضة، لكن لو كان عنده إناء مكسور ومضبب بالفضة، نوع من أنواع الآنية التي كانت من النحاس آنذاك تضبب بالفضة، قالوا يجوز ذلك للحاجة. ثم فصل الناظم بعد ذلك قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وهذه مسألة مهمة جدا. المحرمات على نوعين: محرمات مقاصد ومحرمات وسائل. محرمات المقاصد هو التحريم لذات الشيء، مثلا الزنا، الزنا هذا تحريم مقاصدي، نفس الزنا هذا محرم يترتب عليه فساد عظيم، لكن تحريم النظر إلى المرأة هذا يسميه العلماء تحريم ماذا؟ وسائل، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية قد يقوده إلى الزنا. فعندنا تحريم مقاصدي وعندنا تحريم الوسائل. هنا قال: لكن ما حرم للذريعة، يعني ما حرم تحريم الوسائل، ما حرم تحريم الوسائل. قال: يجوز للحاجة. هذه قاعدة أكثر من فصل فيها ابن القيم، وأن ما حرم للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة، يجوز للمصلحة الراجحة. ومثل العلماء له ببعض الأمثلة، مثل نظر الخاطب للمرأة. الأصل أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم، لكن الخاطب يجوز لأنه ينظر للمصلحة الراجحة وهي الإقدام على الزواج، كذلك ذكروا الطبيب، الطبيب إذا أراد العلاج والنظر إلى بعض مواضع العورة فإنه يجوز له في هذه الصورة، مثلا تحريم لبس الحرير على الرجال، أجيز لمصلحة راجحة وهي علاج الحكة كما ذكر الفقهاء، علاج مصلحة راجحة يجوز فيها فعل هذا المحرم تحريم وسائل. أيضا ذكر العلماء الصلوات ذوات السبب في أوقات الكراهة، قالوا تجوز هذه الصلوات للمصلحة، والتحريم فيه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. فهنا قال لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة، ومثل بماذا؟ بالعرايا، قال العرية وهي العرايا. العرايا هذه مسألة يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نحن عندنا أجناس ربوية، الذهب والفضة والتمر، نحتاج إلى ذكر التمر هنا، وهذه الأجناس الربوية لها شروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل، فإذا أراد أن يبيع تمر بتمر لابد أن يكون هناك مماثلة وتقابض، مماثلة وتقابض، أبيعك تمر خلاص بتمر سكري لابد أن يكون مماثل، 5 كيلو ب5 كيلو، تمر جيد بجيد، أما إذا بعت تمر ردي بجيد ربا، 4 كيلو ب5 كيلو ربا. طيب هذا في أصل المسألة، وهي أنه أن التمر من الأجناس الربوية، استثني منه بيع العرايا. بيع العرايا أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بالتمر يعني ذكر لو شخص فقير وعنده تمر وما عنده مال يشتري رطب ويريد أن يتفكه، الرطب فاكهة يريد يتفكه، رخص له أن يشتري الرطب الذي على النخل بالتمر الذي معه، عنده تمر من سنة في البيت، يأتي لهذا الشخص ويقول أشتري منك هذا الرطب. طبعا العلماء ذكروا ضوابط من هالحاجة أن يحتاج إلى هذا الأمر، وأيضا أن يكون هناك خرص، الخرص هو التخمين التقديري، يعني التمر اللي معه يقدر كم يساوي من الرطب الموجود على النخل حتى يحصل المبادلة والمقايضة، وأيضا أن يكون هناك تقابض، يستلم الرطب يسلمهم التمر. فهذه صورة مستثناء، التحريم هنا فيه تحريم ذرائعي لعدم الوقوع في الربا، فأجيز للحاجة، فأجيز للحاجة، قالوا لحاجة الفقير، لحاجة الإنسان للتفكه أجيز له بيع العراية. إذن هذه ثلاثة قواعد مهمة جدا ذكرها الشيخ متوالية، وهو فعل جواز فعل المحرم للضرورة، جواز فعل المكروه عند الحاجة، جواز فعل ما حرم تحريم الذرائع عند الحاجة. هذه ثلاث قواعد وبينها ترابط، ولذلك أوردها المصنف في سياق واحد. ثم قال بعد ذلك: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. هذه القاعدة مضت معنا في نظم السعدي: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو في شرطه فذو فساد وخلل، وذكرنا فيه مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا، فهذا تقرير لهذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات فهو باطل فاسد، في العبادات فاسد وفي المعاملات باطل، يعني تفريق في اللفظ. قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره، تعبد العبادات، غيره المعاملات. قال: أفسده لا ترددي، يعني من غير تردد، ودليله ما ذكرنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، فالصلاة في هذه الأوقات تفسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد، لو صام الإنسان يوم العيد صوم فاسد، لو صلى الإنسان في وقت النهي صلاة فاسدة. النهي عن البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، لو باع واشترى فالبيع هنا باطل، يفسد لهذه القاعدة. النكاح، الأنكحة، لو تزوج نكاح شغار فنكاحه باطل، شغار يقول أتزوج أختك على أن تزوجني أختك، ويكون المهر هذه المقابلة والمقايضة، فهذا باطل، النكاح يكون باطل. ثم فصل في مسألة النهي يقتضي الفساد. نحن ذكرنا الخلاف في مسألة النهي يقتضي الفساد، هل هو على إطلاقه أو لا، وذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية أنه قال النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وذكرنا أقوال بعض المتأخرين أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطه، وهذا الذي قرره المصنف أن النهي يقتضي الفساد، لكن أي نهي؟ النهي الذي يعود إلى ذات العبادة، ذات العبادة أو إلى شرط العبادة، فكل ما عاد لذات العبادة أو لشرط العبادة فاسد. شخص صلى في المقبرة صلاته باطلة، شخص صلى في الحمام صلاته باطلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكل نهي عاد للذوات، إذا عاد لذات العبادة أصل العبادة أو للشروط صلى مثلا من غير وضوء، قال مفسدا سيأتي. ثم استثنى قال وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. إذا كان النهي متعلق بشيء ليس من شرط العبادة ولا ذات العبادة فإنها لا تفسد العبادة مع الإثم. مع الإثم، شخص صلى، رجل صلى وبيده خاتم ذهب، الرجل منهي عن لبس الذهب، لكن لبس لهذا الخاتم لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط الصلاة، أمر خارج، فصلاته صحيحة ليست فاسدة، لكنه يأثم بلبس هذا الخاتم. أيضا المثال اللي مثل لي الشيخ ابن عثيمين قال وإن يعد لخارج كالعمة، إذا شخص صلى وعليه عمامة حرير، رجل صلى وعليه عمامة حرير، الرجل منهي عن لبس الحرير، هذا لبس حرير وصلى، ننظر إلى هذا النهي هل يعود إلى الشرط؟ ما يعود إلى الشرط. هل يعود إلى ذات العبادة؟ ما يعود إلى ذات العبادة، أمر خارج، العبادة غير فاسدة. مع الإثم، مع الإثم، شخص مثلا صلى بثوب فيه صورة والإنسان منهي عن هذا الأمر، فلا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطه وإنما إلى أمر خارج. قال فلن يضير فافهمن العلة، أي افهم السبب الذي يفسد أو تفسد به العبادة مع النهي، إذا كان عائد إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة، أما إلى أمر خارج عن ذلك فلا. وتحت هذه القاعدة مسائل فيها خلاف، فيها خلاف، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هذا يعود إلى الشرط ولا ما يعود إلى الشرط؟ الصلاة بالثوب المغصوب، الثوب المسروق، هل يدخل في ستر العورة ما يدخل؟ فيها خلاف، لكن أصل القاعدة مثل ما ذكرنا، أي نهي يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة فهو فاسد، وما عاد لخارج ذلك فلا يفسد. قال الناظم بعد ذلك والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. ضمن الناظم هذا البيت قاعدتين وقد مضتا معنا في نظم السعدي، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالقاعدة الأولى هنا قال والأصل في الأشياء حل، ومعنى هذه القاعدة أن الأصل في المنافع الحل، والأصل في الأعيان الحل، والأصل في المعاملات الحل، هذه كلها الأصل فيها الحل. فالأعيان أي عين في الأرض الأصل فيها الحل، طبعا ما لم يرد فيها نص خاص، يعني لو ذهب الإنسان إلى البر ووجد نوع من أنواع النبات والشجر وتساءل هل يجوز أكل من هذا الشجر، أكل من هذه النبتة، نقول نعم يجوز، لأن الأصل في الأعيان الحل، الأصل في الأعيان الحل. كذلك إذا وجد نوع من أنواع الحيوانات، طير ولا زاحف من الزواحف، الأصل فيها الحل لهذه القاعدة ما لم ير الدليل على التحريم. وكذلك المعاملات، أي معاملة الأصل فيها أنها صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وأصل هذه القاعدة كما ذكرنا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا: الوفاء بالعقود دليل على جواز المعاملات في أصلها، سواء كانت المعاملات توثيقات، بيوع، معاوضات، كل أنواعها الأصل فيها الحل. ما لم يرد فيها نص معين يمنعها. الشق الثاني من هذا البيت قال: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. وهذه القاعدة كما سبق أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يقول الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات التحريم، كلها مترادفات ترد في كتب أهل العلم. فالشرائع لا تثبت إلا بالعلم، لا تثبت إلا بالعلم. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذا أصل مهم جدا ينفع في محاججة أهل البدع، أن لديك أصل شرعي، فمن أتى بعبادة معينة يطالب بالدليل. لماذا؟ لأن لديه قاعدة أن الأصل في العبادات المنع، فمن يأتي بعبادة صورة من صور العبادات يلزم بالدليل. ثم قال بعد ذلك: وهذه القاعدة تبع للقاعدتين السابقتين وكالتفصيل لهما. قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. يعني إذا شككت في الحكم في شيء فإنك ترجع إلى الأصل، إذا كان في العبادات ترجع إلى الأصل أن الأصل في العبادات المنع، إذا كان في المعاملات ترجع إلى الأصل أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المنافع الحل. اختلف شخصان في معاملة من المعاملات، شخص يقول حلال والثاني يقول حرام، نقول ماذا؟ الأصل في المعاملات الحل. هذا الاختلاف الذي حصل والشك والنقاش يرجع فيه إلى الأصل. اختلف شخصان في عبادة، هل هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ ماذا نقول؟ الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات الحظر. فنرجع عند الاختلاف إلى الأصلين السابقين. إذا وقع شك في أمر ودار بين أحد الأمرين، أحد الأمرين يعني الحل والحرمة، فإنا نرجع إلى الأصل في هذا الباب. فالأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحظر. نقف عند هذا القدر، بعد ذلك يدخل بعض القواعد الأصولية. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.